بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر لنقابة التجاريين في مصر بصفة عامة ونقابة الجيزة بصفة خاصة هذه الدعوة الكريمة التي أسأل الله تعالى أن يجزي كل من خطط لها وأعان على تحقيقها خير الجزاء. وأبدأ بالتأكيد على أن القرآن الكريم هو كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، والمحفوظ بين دفتر المصحف الشريف وفي صدور الملايين من البشر بنفس الصورة التي أنزلت على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، محفوظا بنفس اللغة التي أوحي بها، محفوظا حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرصه الشديد ألا يتفلت منه حرف واحد، يتعجل بالتلاوة خلف جبريل عليه السلام، فيأتي بيان من الله تعالى يطمئنه على أن الله تعالى هو الذي تكفل بالجمع والحفظ وبالشرح والتبيان، فيقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالذي أنزل القرآن هو الله، والذي جمع القرآن هو الله، والذي حفظ القرآن هو الله. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم بنفس اللغة التي أوحي بها كلمة كلمة وحرفا حرفا على مدى 14 قرنا أو يزيد هو في حد ذاته أمر من أكبر المعجزات. فلا تعلم البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا القدر من الزمان دون أن يتعرض لشيء من المداخلات الإنسانية. فالنماذج أمامنا كثيرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حديث صحيح أن الله تعالى قد من على هذه البشرية للهداية والإرشاد 120,000 من الأنبياء، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا القدر الهائل من الأنبياء 315 رسولا. أين هذه الرسالات؟ أين صحف إبراهيم؟ أين توراة موسى عليه السلام؟ أين زبور داود؟ أين إنجيل عيسى عليه جميعا السلام على نبينا أفضل الصلاة وأكثر التسليم؟ لا وجود لهذه الكتب على الإطلاق. وأنا دائما يسألني من أحاورهم من غير المسلمين: أليست هذه الكتب وحيا من السماء؟ أليست بيانا من الله؟ وأقول بالتأكيد نعم، لأن جزءا من إسلامنا وجزء من إيماننا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله بلا تفريق ولا تمييز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أوكل لهذه الأمم السابقة حفظ وحيه إليها، فضيعت هذا الوحي. ومن هنا كانت الضرورة لإرسال النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، وكان لابد من خاتمة، من نهاية، من مثل الختام لهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء المرسلين. وكان مثل الختام هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولما كان ربنا تبارك وتعالى من عدله وكرمه وجوده أنه قد وعد ألا يعذب بغير الإنذار، فقد تعهد بحفظ هذا الكتاب حتى لا يكون لأحد من العباد حجة على الله يوم البعث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد أمر معجز للغاية. ونعلم أيضا أن هذا الكتاب هو معجزة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم هائل من المعجزات الحسية كما كان لغيره من الأنبياء المرسلين. أما معجزته الخالدة الباقية فهي هذا القرآن العظيم، لأن المعجزات الحسية شهادة على من رآه. القرآن خالد خلود هذه الرسالة. القرآن سيبقى المصدر الوحيد للهداية الإنسانية في أمر الدين إلى قيام الساعة. ونحن نعلم جميعا أن كل نبي وكل رسول قد آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة، وكانت هذه المعجزات مما تميز به أهل عصره حتى تكون المعجزة حجة عليهم. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. أما هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فكانت الميزة الرئيسية لقومه هي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو أن يأتوا بعشر سور مشتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. حتى غلاة الكفر في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم شهدوا للقرآن الكريم بأنه معجز في نظمه، معجز في بيانه، معجز في أسلوبه. ونحن نعلم أن القرآن ليس شعرا وليس نثرا، ولكنه نمط سريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل على الإطلاق. لذلك ركز الذين تحدثوا عن إعجاز القرآن الكريم في ناحية نظمه، النظم، الصياغة، البيان. ونحن نعترف أن نظم القرآن معجز، ولكننا نؤمن في نفس الوقت أن النظم هو إطار، وأن المحتوى أهم من الإطار، وأن محتوى القرآن ورسالته الأساسية هي الهداية للبشر في أمر الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن هذه القضايا لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة. فالعقيدة كلها غيب، نحن مطالبون في أمر العقيدة بالإيمان بالله وحواسنا لا تدرك، مطالبون بالإيمان بالملائكة ولا يوجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت بها أو ننفي وجود الملائكة، مطالبون بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين والتاريخ لم يدون لنا شيئا عنهم. الرسول الوحيد الذي دونت تفاصيل حياته بدقة بالغة هو هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء والمرسلين مع إيماننا بهم جميعا وتقديرنا لهم جميعا واعتزازنا بهم جميعا فإنه لم يدون من سيرتهم إلا النذر اليسير اليسير. وبالرغم من هذا نحن مطالبون بالإيمان بهم دون تفريق. يميز به بينهم ربنا تبارك وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما نحن البشر، أما نحن المسلمون لا يجوز لنا أن نميز بين نبي ونبي أو رسول ورسول، لأن هذا قرار إلهي لا دخل لنا فيه. نحن مطالبون بالإيمان بهذه الرسالات الطويلة 315 رسالة البشرية، يعلمنا القرآن العظيم أنها كلها كانت إسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويعلمنا القرآن العظيم أن كل نبي وكل رسول قد بعث بالإسلام، وإن تباينت تفاصيل الرسالة من رسول إلى رسول ومن رسالة إلى رسالة، ولكن هذه الرسائل كلها كان مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ورسالتها واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نحن مطالبون بالإيمان بحياة البرزخ بعد الموت، وبحساب القبر، وبهول البعث، وبالعرض الاكبر امام الله سبحانه وتعالى، وبالميزان وبالصراط وبالخلوص في حياة قادمة، اما في الجنة ابدا او في النار ابدا، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: والله لا بعد الدنيا من دار الا الجنة او النار، وانها لجنة ابدا او نار ابدا. ولم يعد الينا ميت يروي لنا تجربته على الاطلاق. فالعقيدة غيب مطلق لا يستطيع الانسان ان يصل فيها الى تصور صحيح، مهما اوتي من اسباب الذكاء والحكمة، ومهما ارتقى في الدراسات والعلم اصل العلم، لانها غيب مطلق لا يستطيع الانسان ان يصل اليه بعقله مجردا ولا بحسه مجردا على الاطلاق. فاذا لم يتلقى الانسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا في قضية العقيدة، لا يمكن ان يكون على عقيدة صحيحة ابدا. والعقيدة ليست امرا هزلا، امر خطير في حياة البشر، لانه على اساسها سيكون الخلود في الحياة القادمة اما في الجنة ابدا او في النار ابدا. الركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا يوجد طاعة بغير اوامر. فاذا لم يتلقى الانسان بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادنى قدر من الصور البشري، يعلمنا به ربنا تبارك وتعالى كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك اي ابتداع. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني اصلي، ويحذر من الابتداع في امر الدين بقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا بد ان تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادنى قدر من التصور البشري. وانا اسأل اصحاب الديانات الاخرى: هل كانت رسلكم تتعبد كما تتعبدون الان بتفاصيل العبادة التي تمارسونها الان؟ يقولون: لا. كيف تضمنون ان الله تعالى يقبل منكم هذا النمط من العبادة؟ والله لا يستطيعون الإجابة، لان العبادة امور توقيفية لا يجدي فيها الابتداع، ولكن يحسن فيها الاتباع. الركيزة الثالثة للدين هي الاخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصف الدين بانه حسن الخلق، ونفى عن صاحب الدين ان يكون على دين صحيح اذا كانت خلقه غير صحيحة وغير كريمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا خلق له. ويلخص بعثته الشريفة كلها في قضية الاخلاق، فيقول صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ويحببنا في التمسك بمكارم الاخلاق بترغيبنا في جواره صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، فيقول عليه الصلاة والسلام: ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ونعلم ان الله تعالى قد غرس في كل قلب بشرية حب مكارم الاخلاق، ولكن هذا الحب الفطري الذي غرسه ربنا تبارك وتعالى في القلوب لمكارم الاخلاق قد تنميه التربية او تدمره، قد ينميه التعليم او يدمره، قد ينميه الاعلام او يدمره، قد تنميه السلوكيات العامة في الشارع او تدمره. ولذلك فان الانسان كان دوما عاجزا عن ان يضع لنفسه بنفسه ضوابط للاخلاق، ضوابط للسلوك. ولذلك نجد ان ركيزة اساسية من ركائز القرآن الكريم الاخلاق. واذكر ان استاذا جليلا استاذ الدكتور محمد عبد الله الغاز عليه رحمة الله، وهو من كبار علماء الازهر ومن عمالقة هذه الجامعة العظيمة، ذهب الى فرنسا للدراسة العليا، فكانت رسالته للدكتوراه دستور الاخلاق في القرآن الكريم، ولا تزال هذه الرسالة قاطعة على ارفف جامعة السربون، ما اطلع عليها عاقل الا وقبل الاسلام دينا او احنى رأسه له احتراما. الاخلاق لا يمكن ان تكون صناعة بشرية. اذا تركنا صياغة الدستور الاخلاقي للانسان اما ان يجعله ضيقا حرجا لا تطيقه القدرة الانسانية، او واسعا فضفاضا تضيع في سعتها كل قيمة اخلاقية. الاخلاق لابد ان تكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها ادنى قدر من الصور البشري. الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات، ونعلم ان فقه المعاملات في الاسلام هو اوسع ابواب الفقه اتساعا، لان المعاملات تقتضي حقوق الاخرين. وربنا تبارك وتعالى يعلمنا بقوله ان المصالح اذا اختلطت بغير هداية ربانية تحدث مظالم لا حدود لها، فيقول عز من قائل: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ربنا تبارك وتعالى يتجاوز لمن يشاء من عباده اذا قصر في حق من حقوق الله. اما حقوق العباد اما ان تقضى في هذه الحياة او ان تقص في الاخرة، ولا يملك الانسان في الاخرة الا حسناته، فعليه ان يسدد هذه الديون من حسناته في موقف هو احوج ما يكون الى هذه الحسنات. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تساءل في جمع من الصحابة قال: اتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، من الذي نرى له ولا متاع؟ فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا، يقول: المفلس من اتى الله تعالى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا واكل مال هذا ونال من عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ليسدد هذه الديون، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرح على ميزانه فكب في النار. ولذلك نجد ان ركيزة القرآن الكريم ورسالته الاساسية هي الدين، بركائزه الاربع الاساسية: العقيدة والعبادة والاخلاق والمعاملات. واذا نظرنا في كل امر من هذه الامور وجدنا ما يشهد للقرآن الكريم انه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، بل لا بد ان يكون صناعة هذا الخالق العظيم الذي خلق الانسان والذي هو ادرى بالانسان من دراية الانسان بنفسه وبذاته. لا يتسع المقام لكي اعرض لكم ذلك، ولكن فصل غيري من العلماء في هذه القضايا تفصيلا عظيما. القرآن الكريم يحتوي بالاضافة الى رسالته الاساسية وهي هداية البشرية في الامور التعبدية، الامور العقدية، امور الاخلاق والسلوك، وهي قضايا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها تصورات صحيحة. بالاضافة الى هذه الرسالة العظيمة يحوي القرآن الكريم كثيرا من الشهادات التي تشهد له بانه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، ويشهد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم انه كان مصونا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والارض. من هذه الجوانب قصص الامم السابقة، امة بعد امة ورسالة بعد رسالة، يروي لنا القرآن الكريم نماذج منها، وهذه النماذج تأتي لاخذ الدرس للاعتبار ان الامم التي خالفت امر ربها والتي عصت امر او الهداية رسلها عوقبت عقابا صارما في هذه الدنيا، وعقابها في الاخرة اشد. لعل الناس تعتبر، لعل الناس تأخذ الدرس وتستقي العبرة. ونقول لو ان المسلمين اهتموا بدراسة هذه الامم اثريا وتاريخيا وجغرافيا لكانت من اعظم وسائل الدعوة الى صدق القرآن الكريم وصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولأضرب لكم نموذجا واحدا، من يكن علماء التاريخ الى يومنا هذا يتصورون ان قوم عاد حقيقة. كثير من الغربيين الذين قرأوا عن هذه الامم كانوا يتخيلوا ان هذه الامم لا وجود لها حقيقة، وبالذات قوم عاد الذين لا اثر لهم على سطح الارض يمكن ان يدرك ويمكن ان يشهد لهم، فكان يتصورون ان قوم عاد خرافة. فاذا بمكوك مكوات الفضاء الامريكية يعبر صحراء الربع الخالي فيصور مجرى لنهرين جافين يتحرك احدهما من الغرب الى الشرق والاخر من الجنوب الى الشمال، فظهر ذلك الامريكان الربع الخالي اكثر اجزاء الارض قحولة وجفاف، كانت به انهار متدفقة. وبالمناسبة هذا مما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان موصولا بالوحي، لانه في حديث صحيح يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا كما كانت. وقد اثبت العلم انها كانت مروجا وانهارا، ويثبت العلم الان انها تتحرك لكي تكون مروجا وانهارا في المستقبل القريب. ظهرت هذه الظاهرة الامريكان، انهار متدفقة في صحراء الربع الخالي، تزود المكوك في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة استفراغ اكبر، فصور مجرى النهرين بتفرعاتهما، وصورهما يصبان في بحيرة يزيد قطرها عن 45 كيلومتر في اقصى الجنوب الشرقي من صحراء الربع الخالي، وصور على ضفاف البحيرة وبين مصبي النهرين عمرانا لا تعرف البشرية له نظيرا في تاريخها الطويل. فجمع علماء الأديان وعلماء الآثار وعلماء التاريخ وعلماء الجغرافيا وعلماء الجيولوجيا ماذا يمكن أن تكون هذه الآثار، وبعد دراسات مستفيضة أجمعوا على أنها لا يمكن إلا أن تكون إرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكتبوا تقريرا مفصلا جاء من مركز من أكبر المراكز البحوث العلمية في العالم ليس في أمريكا وحدها، اسمه جيت بروفالشن لابوراتوريز JPL، وأرسل إليه تقرير من 15 سنة، وإذا بالتقرير عنوانه The Trans Arabian Mission، الرحلة عبر الجزيرة العربية، ويحمل تحت هذا العنوان هذه الآية القرآنية المبهرة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويدعو التقرير إلى الكشف عن هذه الآثار التي تملأ فراغا في تاريخ الإنسانية، ويدعو حكومات الجزيرة العربية ورجال الأعمال فيها أن يتبرعوا لهذا الكشف. ولكني لاحظت أن القائمة أغلبها إن لم يكن كلها من اليهود، واليهود برعوا في تزييف التاريخ، فنصحت في محاضرات متعددة ألا يسمح لهم من داخل المملكة العربية السعودية بأداء هذا الكشف، لأنهم سوف يجيرونه بالكامل لصالح اليهودية زورا وبهتانا وكذبا كعادتهم في كل منطقة جيروا فيها أثر من الآثار لصالحهم. ولكنهم تحركوا من عمان وكشفوا عن هذا الأثر جزئيا، وقالوا وجدنا سورا عظيما لهذه المدينة، وهذا السور عليه قلاع ثمانية الأضلاع قائمة على أعمدة لا يعرف الإنسان في ضخامتها شيئا، ويعجب الإنسان بهذه الومضة القرآنية المبهرة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويقول التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة طمرتها عاصفة رملية غير عادية، والقرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول فسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. أقول هذه الآثار قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم فرعون، قوم لوط، قوم قارون، لو أن المسلمين اهتموا بتحقيق مواقع هذه الأمم ودرسوها دراسة مجدية لكانت وسيلة رائعة لإثبات صدق القرآن الكريم في إشارته إلى هذه الأمم التي لم يكن العرب في جزيرة العرب قبل 1400 سنة يعلمون عنها شيئا، ما كانوا يعلمون عنها شيئا على الإطلاق، ولكننا قصرنا في هذه الناحية تقصيرا كثيرا. يقول علماء النفس أن القرآن خطابا للنفس الإنسانية يرتقي بها من حضيض الأرض إلى عنان السماء، ويعالج هذا الأمر تحت العنوان الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. وكان الأستاذ الدكتور جمال ماضي أبو العزايم عليه رحمة الله يصدر مجلة بعنوان النفس المطمئنة، ويعالج فيها جانبا من جوانب الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. القرآن الكريم ما من زاوية من الزوايا ينظر إليه منها محايد إلا ويرى فيه ما يشهد لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لا بد أن يكون كلام الله الخالق، ولا بد أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي تلقى وحي هذا القرآن الكريم لا بد أنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من القضايا الهامة في القرآن الكريم، والقرآن كله مهم، الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره في ثنايا آيات القرآن الكريم. يحكي علماء التفسير أن الآيات الكونية في كتاب الله أكثر من 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات تقترب دلالتها من الصراحة. ويقولون أن هذه الآيات التي تتحدث عن الكون ومكوناته فسأل العلماء منذ القدم هل يمكن ان تكون هذه الايات مما يشهد للقرآن الكريم بانه كلام الله؟ هل يمكن لهذه الايات ان تشهد بان القرآن معجز وان الانسان لا يستطيع ان يأتي بقرآن مثله؟ والجواب بالنسبة للمسلمين نعم، لاننا نؤمن بان القرآن الكريم كلام الله، ولكننا نحتاج ان نؤكد ذلك ليزداد المؤمن ايمانا، ونؤكد ذلك حتى نستطيع ان نقدم هذا الكتاب العظيم لغيرنا من الامم وغيرنا من الشعوب الضالة التائهة الحائرة التي تبحث عن حق ولا تكاد تجده، وخاصة وان العالم الان يتحول الى قرية كبيرة، ما يحدث في احد اطرافها يتردد صداه في الطرف الاخر، وانتم رجال التجارة والاقتصاد والمال وتدركون خطر العولمة، العولمة قادمة قادمة، وتحاول الدول الكبرى ان تفرض علينا بحد السيف بحكم قوتها المادية قيمها الهابطة وانماط حياتها الساقطة التي اشقتها واشقت كل فرد من افرادها على الرغم من الثراء المادي الهائل الذي تحيا فيه. لم يكن مؤتمر السكان في مصر ولا مؤتمر الايواء في تركيا ولا مؤتمر المرأة في بكين الا احدى محاولات النظام العالمي الجديد فرض القيم الغربية الهابطة على العالم الاسلامي، لانهم يعلمون تمام العلم انهم في الوقت الذي انصرفوا فيه عن الدين وتحللت عندهم القيم والاخلاق وتفككت روابط الاسرة وانفلتت المرأة وانتشرت زعامة الاحداث وزادت معدلات الجريمة وزادت معدلات الادمان وزادت معدلات الانتحار عندهم، يريدون ان ينقلوا هذه القيم الهابطة الى مجتمعاتنا الاسلامية باسم النظام العالمي الجديد. ولا يمكن لنا ان ندفع عن انفسنا الا اذا تعصمنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الا اذا فهمنا فضل الاسلام على غيره من الاديان وفضل القرآن على غيره من الكتب، ولا يمكن ان نتمكن من اداء ذلك الا اذا درسنا اسلامنا دراسة صحيحة متأنية عميقة كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يتجاوزون العشر ايات حتى يفهموا ما فيها من اوامر فيطبقوها في حياتهم وما فيها من نواهي فيجتنبوها، وكانوا يقولون تعلمنا العلم والعمل معه. تساءل الاقدمون هل يمكن في الايات الكونية، هل يمكن للايات الكونية في كتاب الله ويتوصل صدف القرآن الكريم ان تكون ما يشهد للقرآن بانه كلام الله الخالق؟ والجواب بالتأكيد نعم، لكننا نريد ان نثبت ذلك ونؤكده ونقدمه للناس باسلوب العصر في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. لكن الاقدمون لم يستطيعوا ان يقدموا هذه الخدمة لكتاب الله، لان العلم الكوني له طبيعة تراكمية، بمعنى انه كلما زادت رؤية الانسان في الكون، كلما زادت تجارب الانسان في الكون، كلما زاد استقراء الانسان للكون، كلما توصل الى قدر من حقائق وسنن الله في هذا الكون. توفر لنا في هذه الايام ما لم يتوفر للامم السابقة قاطبة في مجال العلوم البحثة والتطبيقية، فزماننا زمن العلم، واعتقد اعتقادا راسخا ان هذه الايات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الكون ومكوناته وظواهره، صحيح انها تأتي كلها في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الالهية، تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبعظيم الخلق، تشهد لهذا الاله الخالق انه وحده الذي يستحق العبادة والخضوع والانصياع لأوامره، تشهد لهذا الاله الخالق بالكمال المطلق وبالعلم المطلق وبالحكمة المطلقة، ولكنها تبقى بيانا من الله، فلا بد ان تكون حقا مطلقا. ودورنا في هذه الايام ان نقدم خدمة لكتاب الله كما قدم كافة المفسرين في الازمنة السابقة، بذلوا وقدموا، لا يمكن للمسلمين ان يحيوا ابدا الدهر على جهود قدام المفسرين، لا بد ان ينفر من كل جيل نفر من ابناء هذه الامة يتزودون بالادوات الضرورية اللازمة لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وتقديمه للناس واثبات سموه عن كلام البشر، لا بد ان يتم ذلك، ادراك باللغة العربية وقواعدها واساليب التعبير فيها ودلالات مفرداتها، ادراك لاسباب النزول، ادراك للناسخ والمنسوخ، إدراك للمحفوظ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، دراسة جهود المفسرين السابقين، ثم توظيف المعارف المتاحة في زماننا لحسن تفسير كلام الله وحسن الاستشهاد على كماله المطلق وتميزه عن كلام البشر. طبعا هناك جوانب كثيرة، كل متخصص يستطيع أن يخدم القرآن الكريم في جانبه، ولكننا نتحدث عن قضية الآيات الكونية لأننا نستطيع أن نقدم هذه الخدمة الآن بطريقة أفضل مما قدمها السابقون. وأنا أؤمن بأن هذه الآيات جاءت لزماننا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تشغله الدنيا ومادياتها، فتقسو القلوب وتجف الأرواح، وتصبح يصبح الحديث عن القضايا الغيبية، عن الموت، عن حساب القبر، عن ظلمة القبر، عن وحشة القبر، عن هول البعث، عن هول الحساب، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الخلود في حياة قادمة في الجنة أبدا أو في النار أبدا، لا تحرك في الناس أي مشاعر. فأبقى ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الآيات الكونية التي تخاطب أهلنا ناسنا في هذه الأيام بلغة العصر. ونقول أن هذه الآيات إذا قمنا بتفسيرها لا أرى حرجا على الإطلاق أن نوضح في ذلك الحقائق القطعية الثابتة، القوانين الراسخة، كما نوضح النظريات والفروض، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. إذا أصاب فيها المرء فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والمعول في الحالتين النية، هل يقصد الإنسان خدمة القرآن أم العبث في كتاب الله. أما الإعجاز العلمي فهو قضية تحدي، موقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب الذي أنزل قبل 1400 سنة أو يزيد، يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى إدراك شيء منه إلا بعد مجاهدة طويلة عبر قرون متواصلة وبواسطة آلاف من العلماء، ولم يصلوا إلى فهمها إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق التاريخي للقرآن الكريم للإشارة إلى عدد من حقائق هذا الكون لم يصل إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، لا يمكن أن نوظف فيه إلا الأمور القطعية الثابتة، الحقائق العلمية التي لا رجعة فيها. كثير من الناس الذين لم يدرسوا العلوم يتخيلون أن العلم كله ظني، أن العلوم لا تصل إلى الجواب النهائي، أن العلوم لا يمكن أن تصل الإنسان إلى حقيقة، وهذا موقف خاطئ تماما، لأن القرآن الكريم لم ينزل لنا لكي نتبرك به فقط. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويوصينا بتلاوة القرآن الكريم، وقل اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ثم يرجف صلى الله عليه وسلم بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن يتعبد بتلاوته، لكن القرآن لم ينزل لنا لكي يوضع في البيوت للبركة أو في السيارات للبركة، هو نظام حياة، دستور حياة، لابد أن يفهم، لابد أن يطبق في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، وإلا ما قدرنا هذا الكتاب حق قدره أبدا. القرآن نزل يخاطبنا في حدود إمكاناتنا العقلية والحسية المحدودة، نحن نعلم أن قدرتنا محدودة، ولكن نزل القرآن يخاطبنا وربنا يعلم أن قدرتنا محدودة، فلا بد أن يكون هذا القرآن مفهوما لنا. القرآن ليس فلسفة وليس ألغاز، ولكنه كلام رب العالمين لنا أجمعين. ونلاحظ أن الآيات المتعلقة بالدين بركائزه الأربع الأساسية جاءت في صياغة في غاية البساطة والوضوح، يفهمها الإنسان قلت ثقافته أم زادت. أقم الصلاة يعني أقم الصلاة لا تحتل المعنيين، كتب عليكم الصيام لا تحتل المعنيين، ولله على الناس حج البيت لا تحتل المعنيين. الآيات التي تحتاج إلى جهود في تفسيرها وفي عرض ومضاف الإعجاز العلمي فيها هي الآيات الكونية، لأنها صيغت صياغة محكمة للغاية يفهم منها أهل كل جيل معنى معينا مهما كان مستوى تعليم هذا الجيل، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية حتى يظل القرآن الكريم مهيمنا وسابقا للمعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. ولذلك أقول في تفسير القرآن الكريم لا أرى حرجا إطلاقا من توضيح الحقيقة الكونية والقانون الكوني، كما لا أرى حرجا من توضيح الفرض والنظرية. أما في الإعجاز العلمي فلا يجوز أبدا توضيح إلا الحقائق القطعية الثابتة، لأنه موقف تحدي، والذي يتحدى لا بد أن يكون واقفا على أرضية صلبة. إلا في حالة واحدة، وهي حالة الخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. هذه القضايا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من أسباب العلم أن يصل فيها إلى تطور قطعي أبدا. قضية الخلق ربنا تبارك وتعالى يخبرنا في سورة الكهف بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لأن ما من عالم كوني شهد الخلق ولا يشهد النهاية، ولا يمكن أن يتحدث عن إمكانية إعادة الخلق. هذه قضايا لا بد للإنسان أن يتلقى فيها بيادة من الله. ولذلك إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية يضل فيها ضلالا بعيدا. قضايا الخلق لها موقف خاص تتعدد فيها النظريات، ويبقى للمسلم نور من الله يعينه على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مستوى الحقيقة. ولأضرب لكم مثلا، القرآن يتحدث عن خلق الكون في أربع آيات أو خمس آيات. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يسمعها البدوي في قلب الصحراء في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: السماء شاسعة الاتساع، والذي خلقها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أثر اتساع. ولكن في مطلع القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون النجوم، ووسيلة دراسة النجوم الضوء القادم لنا من هذه النجوم. وعلى بعد هذه النجوم عنا، سخر ربنا تبارك وتعالى للإنسان من القدرة ما يعينه على أن يتعرف على كل شيء عن النجم، رغم عظم المسافة بيننا وبينه. الضوء هذا يعلمنا درجة حرارة النجم، كتلته، درجة لمعانه، تركيبه الكيميائي، سرعة دورانه حول محوره، سرعة دورانه في مداره، دقة بالغة. ولذلك حينما بدأ العلماء يرصدون هذه النجوم أدركوا أن طيف النجم ينزاح إلى الطيف الأحمر. وبناء على تجربة معملية قام فيها العلماء بإثبات أن إذا كان هناك رافض يرصد مصدر للضوء، ومصدر الضوء يتحرك بعيدا عن الرافض، فإن أشعة الضوء، أن طيف الضوء هذا ينحل كله إلى طيف الأحمر. وإذا كان يقترب من الرافض الذي يحمل منشور زجاجي يحلل هذا الضوء من خلاله، تنداح هذه الحزمة الضوئية إلى الطيف الأزرق. فحينما نظروا في أضواء النجوم لاحظوا أن النجوم تنزاح أضواءها كلها إلى الطيف الأحمر في ظاهرة سماها العلماء ذريتشيب، لانحياز إلى الطيف الأحمر. واحتار العلماء في تفسيرها، هل معنى هذا أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد كيف تمسك بعضها ببعض؟ وأين تذهب الجاذبية التي تمسك بأطراف هذه النجوم بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ احتار العلماء لفترة طويلة حتى ثبت لنا أن الذي يتباعد ليست النجوم في المجرة الواحدة، ولكن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تصل أحيانا إلى ما يقترب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. فثبت للعلماء في مطلع القرن العشرين، يعني من بداية القرن العشرين إلى منتصف جدل طويل، حتى ثبت لهم في منتصف القرن العشرين أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. ويعجب الإنسان لهذه الصياغة القرآنية المبهرة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسع اسم فاعل ويوحي بالاستمرارية في الاتساع، أن هذا الاتساع كان في القديم وهو الآن وسيستمر إلى فترة المستقبل. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة ان يخوض في قضية غيبية كهذه لم يدركها العلماء الا في القرن العشرين؟ لولا ان الله تعالى يعلم بعلمه المحيط ان الانسان سيصل في يوم من الايام الى ادراك هذه الحقيقة، فتكون هذه الوندة القرآنية المبهرة شهادة صدق بان القرآن العظيم كلام الله، وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان معلما بالوحي، معلما من قبل هذا الخالق العظيم. العلماء يقولون اذا عدنا بهذا الاتساع الى الوراء مع الزمن فلا بد ان تلتقي مادة الكون على عظمها في جرم واحد. هذا الجرم الواحد لابد ان تكون له كثافة عالية فينفجر يتحول الى غلالة من الدخان، خلقت من هذا الدخان الارض وباقي اجرام السماء. القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكثير، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. كانتا رتقا ففتقناهما. ثم يدرك العلماء ان الاتساع الان هو نتيجة لهذا الانفجار، فصاغ العلماء نظرية يسمونها نظرية الانفجار العظيم، تقول ان كوننا على تعدد اجرامه وشفاعة ابعاده وضخامة ما فيه من مادة وطاقة بدأ من جرم اولي واحد، هذا الجرم انفجر فتحول الى غلالة من الدخان، خلقت من هذا الدخان الارض وباقي اجرام السماء. هي نظرية ولكن لورودها في كتاب الله، لورود اشارة لها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نرتقي بها الى مقام الحقيقة. ونكون في هذه الحالة قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم وليس العكس، لان القرآن هو كلام الله الخالق. يقول ربنا رب تبارك وتعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول العلماء الان ان سبب الاتساع وتمدد الكون الان هو اثار هذا الانفجار الابتدائي، ويعاكس ذلك الجاذبية. ولابد ان سيأتي وقت، لان الاتساع الى الخارج يضعف مع الزمن، قالوا لابد ان سيأتي وقت يتوقف الاتساع وتبدأ الجاذبية تتغلب على الدفع الى الخارج، فيبدأ الكون في الالتمام على ذاته مرة اخرى فيتحول الى جرم اولي شبيه تماما بالجرم الاولي الذي بدأ منه الخلق. ويسمون هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد، The Big Crunch. القرآن يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين. وانظروا الى رابعة التعبير القرآني كما بدأنا اول خلق نعيده. والعلم التجريبي يقول لابد ان يعود هذا الكون الى جرم ابتدائي يشبه تماما الجرم الابتدائي الذي بدأ منه الخلق. القرآن يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان، ليصف مرحلة مراحل الخلق. والعلماء يقولون حينما انفجر الجرم الاولي اعطى غلالة من التراب، والتجربة تؤكد على ان جرما عالي الكثافة اذا انفجر لابد ان يتحول الى غلالة من الدخان. والدخان بتعريفه العلمي جسم اغلبه غاز، به بعض جسيمات الصلب، له شيء من الحرارة وله شيء من السواد، شيء من الدخنة. القرآن الذي انزل قبل 1400 سنة يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان، والعلماء الفلك الى يومنا هذا يقولون غلالة من التراب، دست كلاود، غلالة من التراب. ولذلك نقول ان التعبيرات القرآنية في بعض الاحيان تبلغ من الدقة، مش بعض الاحيان، في كل الاحيان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. العلم الحديث لا يستطيع ان يقول هل سيتم خلق بعد ذلك ام لا. القرآن يقول سيتم خلق بعد ذلك، فيقول رب العالمين بعد ان اشار الى لم الكون في جرم واحد، يقول رب العالمين يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. 4 ايات 5 ايات تحكي قصة خلق هذا الكون التي حار فيها العلماء لمئات من السنين ووضعوا فيها عشرات من النظريات. يرتقي القرآن باحدى هذه النظريات الى مقام الحقيقة لان هذا كلام الله الخالق، والعلم التجريبي يشهد يوما بعد يوم على صدق هذا الكلام. فقد ادرك العلماء ان هناك درجة حرارة ثابتة على اطراف الجزء المدرك لنا من الكون، حيثما نظر الانسان يرى 3 درجات مطلقة في اي اتجاه ينظر فيه. والعلم يقول لا يمكن ان يكون ذلك قد حدث الا بانفجار الكون من نقطة واحدة تمثل البداية التي بدأ منها هذا الكون. المجموعة الاخرى من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون تتحدث عن اعداد من اشياء هذا الكون ومن ظواهر هذا الكون، وهي من اوضح دلالات الاعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ابرز هذه الايات، والقرآن كله عظيم، نرى اشارة في سورة الطارق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والسماء والطارق وما ادرك ما الطارق النجم الثاقب. وتساءل الاخذون ما الطارق؟ بعض المفسرين قال كل نجم، لان النجوم تطرق ظلمة السماء بضوئها. ولكن اذا تأملنا هذه الايات الثلاث، والسماء قسم يقسم به ربنا تبارك وتعالى بالسماء، وربنا غني عن القسم لعباده، ولكن اذا جاءت الايه القرانيه بصوره القسم هذا من قبيل تنبيهنا الى اهميه الامر المقسوم به، لابد ان يكون امرا عظيما. فاقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء، وهي امر مبهر للغايه لا يتسع المقام شرحه. لكن قال والطارق، وبعدين السؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ادراك يا محمد ما الطارق؟ ثم ياتي الجواب النجم الثاقب. فقال الاقدمون يفسرونه كل نجم، ولكن الصياغه القرانيه تؤكد على انه نجم معين بذاته مش كل نجم. وبعض المصري قال لعله شهب، لان القران يذكر في مقام اخر بقول الحق تبارك وتعالى فاتبعه شهاب ثاقب. ولكن النجم غير الشهاب، النجم جسم مشتعل مضيء بذاته، الشهاب عباره عن قطعه من اجرام هذا السماء تدخل نطاق الغلاف الغازي للارض، تحتك به تحترق احتراقا كاملا، اذا احترقت احتراقا كاملا كانت شهابا، واذا بقت منها فضله صلبه تسمى نيزكا. فالنجم غير الشهاب. العلماء الان في يعني قمه من قمم الدراسات الفلكيه يقولون ان النجوم تمر بمراحل من الميلاد والشباب والكهوله والشيخوخه والوفاه زي اي حاجه في هذه الدنيا. ووجدوا ان مرحله من مراحل كهوله النجوم النجم يتحول الى كتله من النيوترونات، يسميها العلماء النجم النيوتروني. ولاحظ العلماء عن طريق تلسكوب الرادياوي ان هذه النجوم النيوترونيه تطلق نبضات كنبضات القلب، فسموها بالنجوم النابضه او النابضات او النوابض. هذه النوابض تتحرك في فلك يقترب احيانا من الارض ويبتعد عن الارض، اذا كان بعيدا عن الارض يسمع له نبض كنبض القلب، واذا اقترب من الارض تتسارع هذه النبضات فتشبه الفراقات الشديده على الباب. فقلت والله ابلغ تعبير عن الصارخ هي هذه النجوم النيوترونيه التي سماها غيرنا من الناس وغيرنا من العلماء بالنوابض او النجوم النابضه. انا ان شاء الله ستصبعون في احدى حلقات برنامج نور على نور، انا اتيت بتسجيل لصوت الصارخ ولا اجد كلمه تعبر عنه افضل من الصارخ. قسم اخر في سوره في القران الكريم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فلا اقسم بالخنه الجوار الكنس. قال الاقدمون الخنه هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، ولكن خنس في اللغه صحيح يعني اختبأ واختفى. اذا وصف القران نجما بانه خانس لا يمكن ان يكون يظهر ويختفي، لابد ان يكون مختفيا اختفاء كاملا. فقال العلماء ان هناك مرحله بعد النجوم النيوترونية تتكدس فيها المادة على ذاتها فيصبح النجم له كثافة عالية للغاية، هو نجم مشتعل مضيء بذاته ولكن الضوء لا يستطيع ان ينفلت من اعقاله فلا يرى، لا يرى تماما. وسماه العلماء بالثقوب السود او الثقوب السوداء. الثقب الاسود عبارة عن حالة كثيفة للمادة تعتبر مركز ثقل للمجرات، هذه حالة لا ترى ولكن أدركوها أنها تسحب تيار من الإلكترونات من الأجرام التي لا تستطيع ابتلاعها، إذا قرب الجرم منها تبتلعه، ولذلك منفق وهو حالة كثيفة جدا للمادة. فقلت والله أبلغ تعبير عن النجم الخامس هي ثقوب السود. الجوار الكنس قال الأقدمون هي تجري في مداراتها فتظهر وتختفي، وقالوا كنس في اللغة زي خنس تماما، كنس يعني اختبأ واختفى، وقالوا كناس الظبي المغارة التي يختبئ فيها من الصياد. قلت والله حينما يكرر القرآن معنى من المعاني يقصد التوكيد ولا يوجد هنا ما يؤكد. قلت فلا أقسم بالخنف الجوار الكنف، لا أقسم بالنجوم المختفية التي تجري وتختفي، ما في معنى ما أكرر معنى الاختفاء. فقلت هذه حالة كثيفة جدا من حالات المادة، وكل نجم وكل جرمة في السماء يتحرك في مدار، وحينما يتحرك يمر بصور كثيرة من المادة والطاقة فيكنسها كنسا. فقلت الكنس هنا من الكنس، وقلت ان هذه الاجرام ذات الكثافة العالية التي تبتلع كل ما يمر بها من صور المادة والطاقة هي مكانس السماء. وبعد ان كتبت تفسيرا لهاتين الايتين الكريمتين فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس، ترددت كثيرا في ارسالها للنشر، لان كثير من اخواننا الذين لم يدرسوا العلوم لا يستطيعوا تصور كيف توظف المعارف لفهم هذه الايات، يتخيلون اننا لابد ان نبقى على فهم الاقدمين. مع احترامنا واجلالنا له، الاقدمون ادوا دورهم وعلينا دور يجب ان نؤديه. والله ابقيت هذا المقال معي عدة شهور ثم ارسلته للنشر، وبعد شهور من نشره فوجئت بعالم امريكي يصف هذه انه يقول السود بقوله ريف اف سوبر جانت فاكيوم كليمر. تعرفين الفاكيوم كليمر اللي بنضب بيها البيوت، مكانس الشاطفة هذه، لهذه مكانس شاطفة عملاقة. والله سجدت لله شكرا، قمت من على مكتبي كرسي اللي على المكتب وسجدت لله شكرا ان الهمني هذا الفهم، لان هذا منحة من الله سبحانه وتعالى. حسن الفهم لدلالة الآية القرآنية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. حينما دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحينما سئل سيدنا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله، سألوه الناس وقت الفرقة قالوا يا امير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذه الصحيفة يقصد القرآن الكريم وفهم يؤتاه الرجل في كتابه. نحن مطالبون بتوظيف كل المعارف المتاحة في زماننا لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. وأنا أؤمن إيمانا جازما أن اللغة وحدها لا يمكن أن تمكن من فهم دلالة الآية الكونية فهما صحيحا، ولذلك لا أرى حرجا إطلاقا من توظيف هذه المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية وحسن إثبات سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى أعداد هائلة من حقائق هذا الكون. سأذكر آية واحدة وأتوقف في مطلع سورة الطور، يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور. والمسجور في اللغة يعني شجر التنور، يعني أوقد عليه حتى أحماه. شجر الشيء يعني أوقد عليه حتى أحماه، زي الأفران الريفية الموجودة عندنا في الريف، الصاجة هذه التي يحمى تحتها حتى تصل حرارتها درجة عالية يخبز فوقها أو يطبخ فوقها. البحر المسجور حينما سمع العرب هذا القسم فجعوا، كيف يكون البحر مسجورا؟ الماء والحرارة من الأضداد، الماء تطفئ الحرارة والحرارة تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فقالوا لابد أن هذا في الآخرة استنادا إلى آية كريمة أخرى في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن السياق القرآني في مطلع سورة التكوير كله في المستقبل، والسياق القرآني في مطلع سورة الطور كله في الحاضر. الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فقالوا لابد ان يكون البحر المسجور امرا واقعا في حياتنا. لم يستطع العقل العربي في وقت نزل القرآن الكريم ان يستوعب قضية البحر يكون مسجور. قالوا نبحث عن معنى لشجرة غير اوقد على الشيء حتى احماه. فوجدوا معاني شجرة ملأ وكف. فقالوا والله وجدنا معنى جميل، بحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسه، وان الله تعالى يمتن علينا ويمن علينا لانه ملا مخضرات الارض بالمياه وحجزها عن مزيد من الطغيان على اليابسه. وتاكد لنا ذلك، هذا كلام صحيح وجميل، لان اغلب الماء العذب على اليابسه محجور فوق قطبي الارض وفي قمم الجبال على هيئه سمك هائل من الجليد. سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل الى 4 كيلومترات، في القطب الشمالي 3800 متر، ويقدر العلماء ان هذا الجليد اذا انصهر فإنه يغرق الكرة الأرضية تقريبا بأكملها. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي، فلدينا أدلة قطعية على أنه الأرض مرت بها فترات كانت البحار أكثر غمرا من شواطئها الحالية، وفترات كانت البحار أكثر انحصارا من شواطئها الحالية. والضابط في الأمرين كم الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. كلما زاد الجليد انخفض مستوى المياه في البحار والمحيطات، وكلما قل الجليد ارتفع مستوى المياه في البحار والمحيطات. ومصرنا العزيزة غمرتها مياه البحر أبي المتوسط إلى جنوب كمم، إلى جنوب كمم. فليس هذا خيالا علميا حقيقة، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى خيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية، فوجدوا أمرا مبهرا. كافة محيطات الأرض وأعداد كبيرة من بحارها قيعانها متجرة بحرارة تتراوح بين 1000 و1200 درجة مئوية، وهي من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للناس. أن يلتقي الماء وهذه الحرارة الشديدة، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ هذه الحرارة، ولا هذه الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء تبخيرا كاملا. وجد العلماء أن هناك شبكة هائلة من الصدوع تمزق الغلاف الصخري للأرض إلى أعماق تتراوح ما بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، فتصل إلى نطاق يسمى نطاق الضعف الأرضي، وفي توجد فيه الصخور في حالة شبه منصهرة تندفع عبر هذه الصدوع، فتؤدي إلى دفع جانبها المحيط يمنة ويسرى في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. هذه الظاهرة لم يعرفها الناس إلا في أواخر الستينات أوائل السبعينات من القرن العشرين. يتحدث عنها القرآن الكريم في 3 آيات مبهرة، والأرض ذات الصدع والبحر المسجور والجبال أوتاد، مبهرة تفسر حقيقة من حقائق علوم الأرض لم تتبلور للإنسان إلا في أواخر السبعينات من القرن العشرين. والسؤال الذي يفرض نفسه، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الومضات القرآنية المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد للقرآن بأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. وأنا دائما أحب أن أنهي مثل هذا الحديث بقولي: إذا ثبت لنا بأدلة مادية لا يمكن لعاقل أن ينكرها صدق القرآن الكريم في إشاراته إلى الكون ومكوناته وظواهره، فلا بد أن يكون القرآن الكريم صادقا في حديثه عن الغيب، صادقا في حديثه عن العقيدة، صادقا في حديثه عن العبادة، صادقا في حديثه عن الأخلاق، صادقا في حديثه عن المعاملات. ولا بد لنا من تقديرنا وتقييمنا وإعزازنا لهذا الدين أن نتمسك بأوامر الله وأن نجتنب نواهيه حتى نكون مسلمين حقا، وحتى نحقق الدور الذي أناطه به لنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون أمة وسطا تدعو إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأن خلاصنا وحل مشاكلنا كلها الاقتصادية والسياسية والإعلامية والمالية، كل مشاكلنا يمكن أن تحل إذا أحسننا فهم هذا الدين، أحسننا تطبيقه على أنفسنا وعلى أسرنا وفي مجتمعاتنا، وأحسننا حمله لغيرنا من الناس بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. ولا أقول هذا من فراغ، فوالله الذي لا إله إلا هو ما عقد مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز في أي بلد من البلدان إلا ووقف نفر من كبار العلماء يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بآية واحدة، بآية واحدة في مصر العاصمة بالإلحاد 72 سنة عقد مؤتمر الإعجاز منذ سنوات، وقف في نهايتها أحد كبار العلماء الروس يقول: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبعه بذلك 4 من المترجمين. ما تحدثنا الى اي منهم، كانوا قابعين في غرفهم الزجاجية ينقلون من العربية والانجليزية الى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هيئة الاعجاز العلمي لها مكتب في مسقط، التقينا بعد 2 من مؤتمر مسقط في اندونيسيا في بندونغ. يقول لي مدير هذا المكتب ان التلفاز الروسي سجل حلقات هذه الندوة، كان كل بحث يلقى في تلت ساعة ويناقش بعشر دقائق، فسجلهم نصف ساعة وبثها من كثرة محطات من حيث بيتي. يقول من بلغنا الخبر ممن اسلموا ببث هذه الحلقات اكثر من 37 واحد من كبار العلماء الروس. ولذلك نقول والله يا اخوان اهمال هذا السلاح في زمن سقط من ايدينا كل سلاح جريمة، لابد لنا ان نقدم هذه الخدمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد لنا ان نقدر فضل الاسلام على غيره من الاديان وفضل القرآن على غيره من الكتب. البشرية كلها والله في حاجة الى هذه الهداية الربانية. الناس في الغرب حيارة بالرغم من ان الاعلام بيد اليهود ويحاول الاعلام بكافة وسائله تشويه صورة الاسلام ليل نهار، ما من حطة اذاعة ولا تلفاز ولا صحيفة يومية ولا مجلة اسبوعية ولا مسرح ولا سينما الا ويظهر من اسلام ونصير ليل نهار. وبالرغم من ذلك تقول اجهزة استخباراتهم ان الاسلام هو اكثر الاديان انتشارا في العالم اليوم. ويا ليت الوقت يتسع لاروي لكم قصص اسلام اعداد كبيرة من كبار رجال الفكر والعلم. في سبتمبر الماضي عقدنا مؤتمرا اسلاميا في المعهد الذي ارأسه، ودعونا قمم من الذين يكتبون عن الاسلام والمسلمين ويكتبون عن اللغة العربية في العالم الغربي. جاء مراد هوفمان الذي كان سفيرا لألمانيا في المغرب ومن الله تعالى عليه بالإسلام، رجل والله لا يمل الإنسان سماعه وهو يتحدث عن الإسلام بدبلوماسية الدبلوماسي وفقه الفقيه وعلم الذي يفهم النفسية الغربية. دعونا سيدة فاضلة اسمها آن ماري شيميل من كبار المستشرقات في العالم الغربي، فكتبت خطابا بصفحتين إليه تعتذر فيهما عن انشغالها وعدم امكانيتها ان تحضر هذا المؤتمر، وتدعو للمؤتمر بالنجاح، وتوقع الخطاب بخط عربي جميل الفقيرة الى عفو ربها ان ماري شيميل. والله يا اخوة واخوات فاضت الدموع من عيني وانا اقرأ هذا التضحية. امرأة تبلغ هذه المكانة العظيمة في العالم علما وبحثا وشهرة، تدرك ان لها ربا عظيما، هي فقيرة الى عفو، الفقيرة الى عفو ربها ان ماري شيميل. لا اريد ان استطرد اكثر من ذلك، ولكني اوصيكم واوصي نفسي بالاهتمام بهذه القضية. كل انسان منكم قادر على ان يخدم القرآن الكريم في حقل تخصصه، والقرآن مليء بالضرر، مليء بالجواهر، مليء بهذه القضايا التي يمكن ان تشهد له بانه كلام الله الوحيد الموجود بين ايدي الناس اليوم بنفس اللغة التي اوحي بها، اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، لانه لا يمكن للبشرية ان تتلقى هداية ربانية في غير هذا الكتاب الخاص. اقول قولي هذا واسألك الله العظيم لي ولكم، واسأله تعالى ان يعيننا جميعا على حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الفهم وحسن الالتزام. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.